قوله عليك لينا طويلة هكذا هو في معظم نسخ بلادنا في صحيح مسلم. وكذا نقله القاضي عن رواية الأكثرين عليك ليلا طويلا بالنصب على الإغراء. وراه بعضهم عليك ليل طويل بالرفع أي بقي عليك ليل طويل. واختلف العلماء في هذه العقد.
قبل الاختلاف عليك ليلا طويلا أي نصب على الإغراء فتكون منصوبة، أو يمكن أن تكون مرفوعة على الابتداء أو مرفوعة لأنها فاعل، ويمكن أن يقال على الابتداء باقي ليل طويل، ليل طويل باقي، يمكن أن يقال بقي عليك ليل طويل على أنها فاعل. والمقصود يليس من تلك العقد هذا الكلام، وهو كأنه يقولها ليطبق النائم ليستيقظ فيؤدي ورده ويعبد ربه حتى يصبح فيفوته هذا الخير الكبير. وهذا أمر نجده في أنفسنا، ولا سيما من ابتدأ في مثل يعني القيام والعبادة فيجد في البدايات أن الأمر يحتاج إلى منازعة وإلى صراع مع الشيطان، والإنسان الموفق هو الذي يثبت في هذا الصراع. ويقول الشيطان بعد أن يضرب العقد كل ما أراد أن يقول عليك ليلة طويلة أو عليك ليلة طويلة، الليل الباقي طويل، الليل الباقي طويل، يعني يجعله يسوف، يجعله يسوف، ولعله يري في المنام أنه توضأ ويصلي فيصده عن ذكر الله سبحانه وتعالى بأي طريقة من الطرق. ولذا إن أردت أن تقهر شيطانك خالفه، إذا نازعتك نفسك في شهوة فإن تركتها فإن بركة تركها أن الله عز وجل لا يحسنها إليك ويصرفها عنك. جرب ذلك، إذا نفسك نازعت في شهوة جلد الناس للشيطان عليه أن أخذ من زاوية من جانب، هذا الجانب لو أن العبد الموفق ينتبه إلى أنه لو تركه من أجل الله فإنه يصبح قبيحا في نظره ولا يعود إليه البثة، فوالله إن هذا داع بأن يقيم وينصب وينصب ميدان المصارعة وميدان السجال مع الشيطان. لا تستسلم، لا تستسلم للمألوف الذي تضعف العادة أمامه أمام الشيطان. اعلن المحاربة وانصد ميدان مساجرة وميدان مباردة وكن رجلا ثالثا، حتى إن تركت هذا من أجل الله فمن بركة ذلك كما يقول ابن القيم من بركة ذلك أنك لا تعود إلى شيء، لا تعود لمثل هذا، إن تركته من أجل الله فالله جل في علاه ببركة صدقك وإخلاصك في تركه يقبحه في نظرك فتنقلب المعصية التي تؤتى من قبلها إلى طاعة. وهذا أمر عام، وإن أردنا أن نخصصه فيما يستدعيه المقام قل ذلك بالنسبة للمنام، قل ذلك بالنسبة للمنام، فإن صرعتك عيناك فاثبت مرة تلو المرة فحتى يصبح القيام لك عادة ويصبح لك سجية وطبعا. والنبي يقول صلى الله عليه وسلم الخير عادة الشر لجاجة، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هل هذه العقد حقيقية أم غير حقيقية؟ قلت لكم أن بعض شراح مسلم يقول اختلفوا في هذه العقد، قيل هي الحقيقة كما يعقد الساحر من يسحره فيأخذ الخيط فيعقد عليه عقدا وهو يتكلم عليها بالسحر فيتأثر المسحور بذلك، ومنه قوله تعالى وبشر النفاثات في العقد، هذا فتح البال نقله من شخص مسلم وهو كلام النووي يأتي بعد ذلك. ثم يقول ومنهم من يقول وعلى هذا في المعقود شيء عند قافية الرأس لا قافية الرأس نفسه، وهذا العقد في شعر الرأس أو في غيره الأقرب الثاني إذ ليس لكل أحد شعر، انتهى كلام ابن حجر. هذا كلام ابن حجر يقول صاحب فتح المنعم، وهذا القول أبعد ما يكون عن القبول. فكما استبعد الحافظ الشعر لوجود من لا شعر له، كان الواجب أن يستبعد عقد شيء لا وجود له إلا في الخيال. فقول الحافظ بعد ذلك ويؤيده ما ورد في بعض طرقه: إن على رأس كل آدمي حبلا، هذا الحبل لا وجود له إلا في الخيال. فإذا تخيلنا حبلا تخيلنا شعرا لمن لا شعر له. فالحق أن الحمل على الحقيقة بعيد، والحق أن الكلام كناية تصوير لوساوس الشيطان وتزيينه وتغريره بطول الوقت، وانحلال العقد كناية عن مكافحته ودفع وسواسه. والمقصود من كون العقد ثلاثا تقوية الإغواء، فكأنه إغواء بعده. هذا الكلام ليس صحيح، هذا الكلام ليس صحيح. والبول عليه ما هو؟ خيال كناية الذي قد ورد في الحديث قبل. وكذلك قد يقال عن أكل الشيطان، كذلك قد يقال عن نكاح الشيطان، كذلك قد يقال عن كل غيب ورد عن الشيطان. قياس عالم الجن على عالم الإنس والاعتقاد أن السنن التي لله في العالمين واحدة قياس باطل، فهو مع الفارق كقياس الجنة بالدنيا. فقياس الجنة بالدنيا، الجنة لها أحوال غير أحوال الدنيا، والجن له أحوال غير أحوال الإنس. فالجن أمره قائم على الغيب، فليس للعقل فيه كبير مجال إلا أن يبحث الخبر. فإن جاء الخبر فصح، فالواجب أن يتسع العقل والقلب لتصديقه والإيمان به وعدم استبعاده وعدم حمله على غير الحقيقة. الأصل في الكلام أنه الحقيقة، وليس الأصل في الكلام أنه على المجال. فالفعل جنة أصلها قائم على غابة، فالجنة سميت جنة لأن تربتها تغيب بالخضرة، والمجنون سمي مجنونا لأن عقله غائب، والجنين سمي جنينا لأنه غائب في بطن أمه، والمجن سمي مجنا لأنه يغير صدر صاحبه عن الأعداء، وهكذا. فأصل الجن الغيب، وبالتالي أفعال الجن نؤمن بها كما نؤمن بذواتهم، وآمنا بذواتهم من خلال النفوس التي فيها الحكمة، فنؤمن أيضا بصفاتهم من خلال النفوس التي فيها العصمة. وأما أن نستبعد ذلك لأننا نقيس فعلهم على فعلنا وصفاتهم على صفاتنا، فهذا مدرك باطل وأصل فاسد. والواجب كما ذكرت أن نحمل الأفعال والصفات التي أخبر عنها الشرع أن نحملها على ظواهرها. وقد قال أقوام من العقلانيين، وكان على رأسهم محمد عبده، وتابعه برهة من الزمن تلميذه محمد رشيد رضا، فكانوا يتأولون الجن على أنهم فيروسات، وليس هنالك عالم اسمه الجن. ثم أعلن رشيد رضا في الأجزاء المتأخرة من كتابه من تفسيره في القرآن، تفسير المنار، أعلن بطلان هذا الكلام، وأنه يتبرأ منه، وأنه يخطئ محمد عبده شيخه في هذا الكلام. بلا شك أن هذا كلام باطل، بل هو أبطل من الباطل. وإنكار الجن، والجن لهم صورة في القرآن ولهم خبر، وخبر حقيقي، إنما هو في الصنيع زنادقة الفلاسفة، كما يقول شيخ الإسلام في عدة مواطن من كتبه رحمه الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: